الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. تحالف الفتح العراقي يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تشدد من دمشق على العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران تمكنت من الوصول إلى الكثير من الإنجازات التي تحتويها الصناعة النووية والطائرات المسيرة. وخلال استقباله جمعا مع النخب العلمية والمواهب الشابة، قال سماحته أن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف قائد الثورة أن النخبة الإيرانية صنعت معدات صاروخية وطائرات من دون طيار متطورة، ومن كان يقول عن المسيرات الإيرانية أنها صور مفبركة بات الآن يحذر من خطورتها، ويسألون طهران لماذا تبيعها لجهات معينة. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد الجمهورية الإسلامية لتوظيف كل طاقاتها لإنهاء الحرب في أوروبا. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس البولندي، رفض رئيس الادعاءات غير الموثقة حول مواقف إيران، واعتبرها نتيجة السياسات المنحازة لدول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران أعلنت رفضها للحرب في أوكرانيا منذ اندلاعها. وأشار رئيسي إلى الحرب المدمرة التي فرضتها أمريكا ودول غربية على إيران، وقال أن ليس هناك أي بلد كإيران لديه دافع لمعارضة الحرب، وهي مستعدة لتوظيف طاقاتها بما فيها المجال الدبلوماسي لإنهاء الحرب في أوروبا. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها قررت فرض عقوبات على عدد من الأطراف الأوروبية والأمريكية الفاعلة في وضع الحظر الجائر على إيران وبعض المؤسسات والمنظمات الداعمة للفوضى وزعزعة الأمن فيها. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الحظر الأحادي ضد إيران تحول لوسيلة حديثة في انتهاك حقوق الإنسان، معربا عن إدانته للحظر الذي فرض على الأدوية ولا سيما التي يحتاجها الأطفال في إيران. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن بعض الأطراف الأجنبية تذرف دموع التماسيح عبر ادعاءاتها حول حقوق الإنسان للشعب الإيراني، والهدف من هذا هو إحداث الفوضى في إيران. للمزيد نتابع التقرير التالي.
ليست هذه صورا لعملية مكياج خاصة لأفلام الرعب، بل إنها حقيقة مرعبة. جروح تمتد على طول الجسد تشوه عالم الطفولة لدى المصاب قبل أعضاء جسده. أطفال بعمر الزهور لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا مع جروح لا تشفى. صحيح أنه لا حول لهم ولا قوة أمام هذه الجروح، إلا أنه كان ما يخفف من آلامهم. هو ضماد مستورد من الخارج، كان بمثابة بصيص أمل في عالم صبغه لون الدم قبل أن يتوقف استيراده بسبب إجراءات الحظر الأمريكي. انظر في وجه فريبة وتحملق في عيناها البنيتين التي لا تفارق والدتها، وعندها تتضح لديك حقيقة حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب والولايات المتحدة. لا معنى لحقوق الإنسان ولا حقوق أساسا لإنسان شاء الله أن يولد مريضا في دولة لها خلاف سياسي مع أمريكا.
شخصي أنا مش فاشل جيم.
أمنيتي من الحياة الراحة النفسية والنوم بدون ألم.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن أنه خلال الساعات المقبلة ستضيف الخارجية الإيرانية أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر إلى القائمة السوداء للإرهاب في إيران.
تحريمي قرار دادين بزودي جزئيات
ان الحظر الاحادي تحول الى اداه حديثه لانتهاكات حقوق الانسان. خلال الساعات المقبله سنضيف اسماء عدد من المسؤولين الاجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الى القائمه السوداء للارهاب.
انها مشاهد الهادي حيث التقيت به قبل عام ونيف. جروحه كانت تغطي جسده النحيف فاضطر إلى بتر ساقه اليمنى نتيجة اقتحام المرض لها. قال لي في وقتها أنني سأواصل الدراسة في الحقوق الدولية وسأقوم بإقامة دعوى ضد أمريكا وسأعيد حقوق كل المرضى الذين تضرروا من الحظر الأمريكي الجائر. لكن الآلام والجروح عمدا لسلب حياته في عز الشباب، لكنه سيرفع الدعوى إلى محكمة العدل الإلهي.
أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى أن السفارة الألمانية لعبت دورا كبيرا في ممارسة الضغوط الدبلوماسية على إيران خلال أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. ونقلت مصادر خاصة لوكالة فارس أن السفارة الألمانية لعبت دورا محوريا في إشعال أعمال الشغب في إيران، ومسؤولو السفارة عقدوا اجتماعات مع مسؤولي عدد من السفارات الأوروبية الأخرى لتوسعة رقعة الصراع والتوسع. وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال رعايا 14 بلدا خلال الأحداث الأخيرة، بينهم أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون ونمساويون وكذلك من روسيا وأفغانستان. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب. إلى ذلك أعلن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية، متوقعا أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء يوم غد من أجل دراستها بمجلس النواب قبل جلسة السبت. وقال الفتلاوي أن الكابينة لن تنجز بالكامل لعدم إرسال بعض القوى السياسية الأسماء الخمسة لكل منصب وفق استحقاقها، مرجحا أن تتم هذه المهمة خلال أيام حتى تمضي الحكومة بشكل متكامل بعيدا عن التكليف بالوكالات. أكدت حركة حماس أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة، معلنة استئناف العلاقات مع دمشق بعد انقطاع دام 10 أعوام. جاء ذلك على لسان خليل الحي رئيس وفد حماس الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية. وقال الحي اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي، فيما أبدى الأخير تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأعلن الحياة أن حماس تستأنف حضورها في سوريا وتؤكد أنها ضد أي عدوان يستهدفها. للمزيد حول زيارة وفد حركة حماس للعاصمة السورية دمشق نتوقف عند التقرير التالي.
طويت صفحة سوداء خيمت طوال 10 سنوات ونيف على العلاقة بين حماس وسوريا، مع استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوفد رفيع المستوى من حماس. الأسد أكد على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، مجددا وقوف سوريا ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل.
سيادة الرئيس استقبلنا بصدر واسع وبقلب محب الحقيقة وبموقف يعني متسامي عبر من خلاله عن محبة سوريا لفلسطين، محبة سوريا للشعب الفلسطيني، محبته الشخصية للشعب الفلسطيني، للقضية الفلسطينية، للمقاومة الفلسطينية، وتصميمه وإصراره وقراره بأن يكون لقاءنا اليوم فاتحة صفحة جديدة إن شاء الله
في هذا اللقاء الذي نعتبره لقاء تاريخي وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك في ظل حضنة سوريا للشعب الفلسطيني، سوريا التي نعتز بها، سوريا التي احتضنت الشعب الفلسطيني وقدمت له ما لم تقدمه دولة أخرى.
يوم تاريخي، كما وصف عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية في حركة حماس خليل الحية عودة العلاقات في مؤتمر صحفي، مؤكداً رفضه لأي عدوان صهيوني على الأراضي السورية، مشدداً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما وجه رسالة حماس من دمشق.
هذا اللقاء هو رد طبيعي من قوى مقاومة شعبنا وفي قلب سوريا وفي حضرة الرئيس السوري لنقول للاحتلال وللمشاريع الصهيونية والأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف أمتنا أن هذا هو الرد الطبيعي على كل هذه المشاريع. أمة موحدة ومقاومة تحتضنها الأمة في وجه مشاريع الاحتلال الصهيوني والبلطجة الأمريكية في المنطقة.
لا شك أن عودة حماس بجناحها المقاوم إلى موقعها الصحيح من دمشق سيؤسس لوقائع ميدانية جديدة في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، عودة موحدة لمحور يحسب له العدو ألف حساب.
مرة جديدة تترفع دمشق عن جروحها وتؤكد أن القدس في جوهر قضاياها وأن مكافحة الاحتلال الصهيوني هو هدفها الأساسي.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. شهيد فلسطيني في القدس والاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بشكل كامل. بوتين يعلن حالة الحرب في الأقاليم الأربعة التي انضمت مؤخرا إلى روسيا. حلف الناتو يقول أن الطائرات المسيرة أفقدته بالفعل التفوق الجوي في الحروب الحديثة. وإلى التفاصيل، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعدما أصاب جنديا إسرائيليا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شرق مدينة القدس المحتلة. واستنفر الاحتلال قواته في المنطقة وادعى أنه يجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا بعد تنفيذ العملية، فيما أعلن جيش الاحتلال سقوط طائرة مسيرة له في الخليل خلال نشاط روتيني حسب زعمه. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس في كلا الاتجاهين، وذلك في ظل الحصار الذي تفرضه على المدينة عقب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل جندية وإصابة عسكريين اثنين على حاجز شعفاط قبل 10 أيام. أفادت مصادر يمنية مطلعة بوصول سفينة شحن عسكرية تابعة للقوات الإماراتية إلى ميناء حولا في أرخبيل سقطرى. وقالت المصادر أن السفينة الجديدة تحمل على متنها مواد عسكرية وأخرى متعلقة بأجهزة الاتصالات والمراقبة، وتم نقلها إلى قاعدة عسكرية إماراتية قرب مطار سقطرى بمدينة حديبو. وأضافت أن التعزيزات العسكرية تأتي بعد أيام من وصول ما وصفته بالعنصر الاستخباري الأول للإمارات محمود فتح آل خاجة إلى سقطرى ضمن ترتيبات لإنشاء قواعد عسكرية ومراكز استخباراتية جديدة للقوات الإماراتية والإسرائيلية. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 23 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى ارتفاع معدل سوء التغذية في هذا البلد. المزيد في التقرير التالي.
أكثر من 23 مليون ونصف المليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يعادل أكثر من ثلثي سكان اليمن وفق بيان أممي، لما جاء في كلمة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيزيس موسويا ختام زيارتها لليمن التي استمرت 9 أيام. ودعت موسويا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، محذرة من الجوع الذي يهدد الملايين.
هذه الأرقام باتت معلومة للجميع، وخاصة أنها موثقة في تقارير أممية. نحن نتطلع أن يتم ترجمة مثل هذه المخاوف وهذه التحذيرات إلى خطوات عملية من قبل الأمم المتحدة تساهم فيها أولا من عدم توسيع فجوة الاحتياج الإنساني.
يأتي ذلك في ظل تزايد الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ بدء العدوان والحصار المفروضين، إضافة إلى غلاء الأسعار وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، حيث تحتاج أكثر من مليون امرأة حامل أو مرضع وأكثر من مليوني الطفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد حسب البيان الأممي الذي يقول أنه من أعلى المعدلات في العالم.
جرائم إبادة جماعية ترتكب في حق الإنسان اليمني في ظل يعني حصار شامل كامل للحياة ووقف لمرتبات الناس التي أصبحت اليوم يعني يعاني منها الشعب اليمني بأكمله، وبالتالي إذا لم تكن هناك جهود جادة وصادقة من هذه الأمم تأكد بأن الأوضاع ستزداد سوءا.
وتشير الإحصائيات إلى نزوح أكثر من 4 مليون شخص منذ عام 2015، فيما تضرر 160 ألف شخص نتيجة الأمطار والفيضانات في أنحاء البلاد، مع استمرار المعاناة من انقطاع وشحة الخدمات الأساسية وتدهورها.
وتبقى المعاناة الإنسانية هي أبرز ما يعيشه الشارع اليمني جنوب البلاد أو شمالها في ظل استمرار الحصار والعدوان والاحتلال باعتبارها وسيلة لترقيع الشعب وإخضاعه.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون التي انضمت مؤخرا إلى روسيا، وقال بوتين أنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، مؤكدا أن روسيا تعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لحماية شعبها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين، كما شدد على أن كييف تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم. للمزيد حول تصريحات رئيس الروسي الجديدة عن الأقاليم الأربعة نستمع إلى التقرير التالي.
إلى مربع أكثر خطورة تتجه الأوضاع على الأرض شرقية أوكرانيا بعد التطورات الميدانية الأخيرة بموازاة مواقف سياسية ترجح انتقال الحرب إلى مراحل متقدمة. آخر تلك التطورات كان في إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا، كما منح بوتين رؤساء المناطق الأربع صلاحيات إضافية لضمان تحقيق الأمن في البلاد.
وقعت مرسوما بإعلان حالة الحرب في دونباس في جمهوريتي دونيسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجية، نعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لضمان أمن روسيا وحماية شعبها.
من جهته أعلن الكرملين حالة الطوارئ الاقتصادية وتقييد الحركة في 8 مقاطعات من بينها القرم، وبموجب القانون الروسي تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر تجول ورقابة والحد من التحركات تدريب مواطنين أجانب. ميدانيا بدأت عمليات نقل سكان خيرسون من ميناء نهر المدينة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر وإلى مناطق أخرى في روسيا على ضوء تصاعد حدة القصف الأوكراني واستهداف المدنيين. في اليوم السابق اتخذت سلطات منطقة خيرسون قرارا بنقل السكان وإعادة توطينهم بسبب خطر الأعمال العدائية في المنطقة، وبعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفيسكيا الكهرومائية وسدها. واضطرت القوات الروسية في خيرسون إلى التراجع لمسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا خلال الأسابيع الماضية. وفي زاوروجيا قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة المحطة النووية في جنوب البلاد لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات. كما أعلن القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سيروفيكين أن قواته تتعرض لضغط كبير وتواجه خيارات صعبة، ولم يستبعد القائد العسكري الروسي اتخاذ قرار غاية في الصعوبة وسط تحشيدات عسكرية أوكرانية ما ينذر ببدء عمليات واسعة.
يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالمتوتر والصعب. العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية في المدينة،
ويرى متابعون أنه إذا نجحت أوكرانيا في استعادة المدينة فإنها ستكون انتكاسة كبيرة للجيش الروسي بعد انسحابه من محيط خاركوف وبعض المناطق شرقية شرطية أوكرانيا، وستختبر التزام الرئيس فلاديمير بوتين المعلن بالدفاع عن الأراضي الروسية بكل الوسائل المتاحة ومنها الأسلحة النووية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت اليوم بإحباط محاولة إنزال أوكرانية للاستيلاء على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح والمعدات. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 120 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في منطقة نيكولايوف. من جهة أخرى، قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال الساعات الماضية بإسقاط مقاتلة أوكرانية بالإضافة إلى 12 طائرة مسيرة وعدد من صواريخ هيمارس. اعتبر قائد ميداني كبير لحلف الناتو في أوروبا أن انتشار الطائرات المسيرة يعني أن الغرب لم يعد بإمكانه السيطرة على سماء الحرب بالفعل. وقال اللواء جيمس مارتن، وهو أيضا قائد قسم القتال الحربي في الجيش البريطاني، نحن لا نفترض أن يكون لدينا تفوق جوي أو السيطرة الجوية بوجود الطائرات بدون طيار كما فعلنا من قبل، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد هي التمويه وإخفاء حركة القوات العسكرية. وتحدثت تقارير غربية بشكل مكثف مؤخرا عن خطر الطائرات المسيرة العسكرية مركزة على المسيرات الروسية والإيرانية. حذرت منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقرها في هولندا من مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، وأعلنت أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقرها في هولندا تدق ناقوس الخطر بشأن مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم، وتحذر من تدهورها بدلا من تحسنها. وأعلنت المنظمة أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال، إذ إنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الذي يحمل عنوان مؤشر حقوق الطفل، وتصنف فيه 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. ودعت المنظمة قادة دول العالم الذين سيجتمعون في قمة المناخ في مصر الشهر المقبل إلى اتخاذ قرارات للاستثمار والفعل لتنفيذ إجراءات حاسمة من أجل التغيير في هذا الاتجاه. وأوضحت أن أكثر من ثلث أطفال العالم معرضون بشدة لموجات الحر، بينما يتعرض واحد من كل 6 أطفال لخطر الأعاصير. ومما يثير القلق أن 90% من أطفال العالم يتعرضون للتلوث. ومع تفاقم أزمة المناخ فإن الوضع بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاتم في العقد المقبل. وقال مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان إن مؤشر عام 2022 مقلق للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال، موضحا أن المناخ يتغير بسرعة ويهدد مستقبل الأطفال وحقوقهم الأساسية. وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022، فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليونا، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 ملايين طفل خلال السنوات الأربع الماضية. بالمقابل، رحبت الدراسة بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول على صعيد حماية الأطفال وتحسين حقوقهم. ومن هذه الدول على سبيل المثال أنغولا، التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف، وبنغلاديش التي انخفض فيها إلى النصف تقريبا عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن. بدورها خفضت بوليفيا إلى ما يقرب من النصف عدد الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في العمل.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. تحالف الفتح العراقي يعلن نجاح مهمة السودان في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تشدد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بها. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الأعزاء متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
يا من يجمعنا بكم حب الإبداع وتستهويكم الصورة الجميلة، لا سيما وإن كانت معبرة عن رؤية إنسانية.
نرحب بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، مجلتكم الإذاعية التي نفتحها لكم لتتابعوا معنا بعضا من أبرز النشاطات السينمائية الإيرانية ونجومها وأنغام أفلامها، وصفحة أخرى من صفحات تاريخ السينما الإيرانية.
ومن هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ بتسليط الضوء على السينما الدينية التي أصبحت فكرة لإنتاج الأفلام والمسلسلات الإيرانية.
أيها الأكارم، تعد السينما آلية مثلى لبيان وعرض الإيديولوجيات المختلفة والمدارس الفكرية والعقدية، وقد تم استثمارها كثيرا من قبل البلدان المتطورة التي تحظى بأحدث الإمكانيات والأجهزة والقدرة المالية.
فقد وفرت لها السينما إمكانية بلوغ أهدافهم التوسعية والاستعمارية دون أي مواجهة عسكرية وصرف المبالغ الباهظة. فإذا كانت الولايات المتحدة تغرق سابقا في مستنقع فيتنام، أو إذا كانت الدول الكبرى في حينها تقوم بالاستيلاء على ثروات البلدان النامية بعد بذل جهد كبير منها، لكنها اليوم تقوم السينما وجنودها بهذا الاستيلاء والتطاول على ثروات البلدان المستضعفة دون أي جهد أو عناء.
لم تكن الحكومات الغربية تستخدم السينما كآلية لتمرير غاياتها وأهدافها التوسعية فحسب، بل إن هناك مؤسسات وشركات أخرى تستثمر في مجال السينما لنشر مبادئها وأفكارها.
وكمثال على ذلك الفاتيكان، والذي قام برسملة كبيرة وتوفير الإمكانيات الكبيرة للمخرجين والمنتجين السينمائيين لنشر الفكر المسيحي وطقوس الكنائس إلى العالم.
أما في الولايات المتحدة وفي ثلاثينيات هذا القرن الذي يشهد اجتياح القوى العظمى لأوطان المسلمين، يقوم الرئيس الأمريكي روزفلت بزيارة استوديوهات السينما في هوليوود ويجتمع بصناعها ويقول لهم: إذا أردتم لأمريكا الرفعة والمجد فاهتموا بالفيلم الأمريكي. وكان ذلك،
وأصبح الفيلم الأمريكي فيلما مرغوبا إليه في العالم من ناحية الصنعة، وسفيرا للولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم أجمع. وقد استخدمته أمريكا أداة طيعة لبث أفكارها وسياساتها في وجدان وضمير الشعوب بهدف التأثير عليها.
وعليه فإنه يمكن القول إن استخدام السينما لترويج الأفكار والمبادئ الدينية والفكرية والدعوة إلى اعتناقها أمر يسهل كثيرا من مهمة الدعاة إلى الدين والمبادئ الدينية بكثير.
لذلك فقد توجه الفنانون المخلصون من أبناء إيران نحو إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تتناول القضايا والروايات الدينية.
فكان استخدام الفكرة الدينية يتم في حالتين: إما أن تكون الرواية أو الموضوع القرآني يشكل أصل سيناريو الفيلم كمسلسل أصحاب الكهف ويوسف الصديق، وإما أن يكون سيناريو الفيلم مستلهما من التعاليم والموضوعات القرآنية كفيلم التوبة النصوح أو صاحب ديلان أي أصحاب القلوب الوالهة أو الثمرة الممنوعة وغيره.
دعونا أيها الكرام عند هذه النقطة لنتابع وإياكم بعضا من النشاطات السينمائية في إيران، ومن ثم نعود إليكم.
أخبار سينمائية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مهرجان رسام الدولي للأفلام القصيرة عن الدفاع المقدس والمقاومة. أطلقت المنظمة الفنية والشؤون السينمائية للدفاع المقدس دعوتها للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان رسام الدولي للأفلام القصيرة حول الدفاع المقدس والمقاومة. يركز مهرجان رسام الدولي في دورته الثانية على المدافعين عن الأوطان والمدافعين عن المراقد المقدسة في قسمين رئيسين هما الأفلام، وهي الأفلام ذات 180 ثانية، الأفلام الوثائقية، الروايات، أفلام الأنيميشن والفيديو كليبات، والقسم الآخر سيناريو الأفلام. وبإمكان الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان إرسال أعمالهم عبر العنوان التالي www.rassam.issff.ir. فيلم بنات الشتاء يحصد جائزة من مهرجان هندي. نال فيلم دختران زمستان أي بنات الشتاء للمخرج بهزاد خداويسي جائزة أفضل فيلم طويل من وجهة نظر الجمهور في مهرجان IFFI الدولي في الهند. هذا وسبق لفيلم بنات الشتاء المشاركة في أكثر من 14 مهرجانا وحدثا سينمائيا حول العالم. يذكر أن مهرجان الفيلم الدولي الهندي IFFI هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية في آسيا، حيث يعد منصة مشتركة لدور السينما العالمية لإبراز التميز الفني للفيلم والمساهمة في فهم وتقدير الثقافات السينمائية الاجتماعية والثقافية لمختلف الدول وتعزيز الصداقة والتعاون بين شعوب العالم. فيلم القصة الأخيرة يخوض المنافسات في قسمين بالأوسكار. ينافس فيلم الأنيميشن الإيراني القصة الأخيرة في قسم أفضل فيلم بمنافسات أوسكار 2020، وذلك إضافة إلى تنافسه في قسم أفضل أنيميشن ضمن الأفلام 344 التي تنافس في أوسكار 2020 في قسم أفضل فيلم. مشاركة فيلم القصة الأخيرة من إخراج أشكان رهجوزر تعتبر المشاركة الأولى في منافسات أفضل فيلم في المنافسات الأصلية بالأوسكار، حيث اقتصرت المشاركات الإيرانية لحد الآن في قسم أفضل فيلم دولي. وبإعلان أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية عن قائمة الأفلام 344 المنافسة في هذا القسم، تبين أن القصة الأخيرة ينافس أفلاما شهيرة كالإيرلندي وجوكر والمنتقمون نهاية اللعبة والكابيتان مارفل. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا جزيلا للزميل علي صالح لتقديم محطة الأخبار السينمائية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
ونعود أيها الأفاضل إلى حديثنا عن دور السينما في نشر المعتقدات والمبادئ الدينية.
أيها الأكارم، السينما هي عبارة عن فن جماهيري خطير، وخطورته تتركز في أن المشاهد يجلس في قاعة مظلمة لعدد من الساعات مسلوب الإرادة، مقتنعا بأن الفيلم يخاطبه وحده ويسيطر على وجوده، وبالتالي يسهل على صانع الفيلم بث الأفكار والمعتقدات وطرق العيش التي يريدون الترويج لها في وجدانه.
فمن الناحية الداخلية تستخدم السينما لكشف عيوب المجتمع ولمحاولة الإيحاء بأن القضاء على هذه العيوب يحقق التقدم والرقي للمجتمع.
وهناك السينما الوثائقية التي تستعرض الوقائع التاريخية وأشهر الحوادث والحروب وما إلى ذلك.
وهناك السينما الدعائية التي تكرس نفسها للدعوة إلى اتباع نظام من الأنظمة.
كما أن هنالك الأفلام الروائية، وهذه أخطر الأنواع لأنها ربما تضم بين جنباتها كل تلك الأنواع التي أسلفناها.
من الحقائق المشهودة على الأرض هي أن أوروبا والغرب عموما يدافعون عن معتقداتهم ومبادئهم الفكرية والإيديولوجية بكل الطرق، ومن أخطر أسلحتهم الفيلم السينمائي.
ويمكن الإشارة إلى بعض أفلامهم الدينية مثل الرداء والوصايا العشر وبنهور، كما جندوا عباقرة فن السينما في إخراج أفلام عن سيدنا المسيح عليه السلام ومعاناة النصارى في نشر دعوتهم وإلقائهم في حلبات المصارعة ضد الأسود التي تقطعهم إربا إربا.
لقد بلغت أعداد هذه الأفلام في الغرب وحتى في البلدان الإسلامية، بحيث يؤكد بعض الباحثين أن هناك مناطق شاسعة بين البلدان الإسلامية تسيطر عليها الأفلام التي تروج للأفكار والمعتقدات النصرانية والبوذية والبرهمائية.
في هذا الإطار يطرح هذا السؤال: ماذا فعل المسلمون لإنتاج الأفلام الداعية إلى الإسلام؟ وقفة عند هذا السؤال للانتقال إلى الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
نجم من نجوم السينما الدينية، مخرج مسلسل يوسف الصديق، المرحوم فرج الله سلحشور، ولد عام 1952 في مدينة قزوين، وتوفي في 27 فبراير 2016، وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم التوبة النصوح في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج، وقام في الأعوام الأخيرة بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية مثل النبي أيوب وأصحاب الكهف. قام بإخراج مسلسل يوسف الصديق الذي حظي بإقبال واسع النطاق على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية، لا سيما في ضوء الأداء المميز للفنان مصطفى زماني الذي أدى دور يوسف، بالإضافة إلى الفنانة كتايون رياحي في دور زليخة. لقد واجه سلحشور مشاقة كثيرة في مشواره الفني، فقد اضطر لفترة من الزمن أن يعمل حداداً لتوفير مبلغ عرض مسرحية أيوب النبي عليه السلام في عهد نظام الشاه الملكي البائد. لقد كرس سلحشور كل حياته لإحياء الفن على أساس القرآن الكريم، وعمل على إضفاء الطابع الديني على كل آثاره الفنية لترويج الإسلام من مصدره. وكان هدفه من إنتاج الأفلام القرآنية هو الرد على الغربيين الذين كانوا ينتجون أفلاماً عن الأنبياء عليهم السلام مليئة بالتحريف، والتي تفتقد إلى أي مصداقية إلهية. بل في بعض الأحيان تسيء للأنبياء. لقد كان النجم السينمائي فرج الله سلحشور يمهد للقيام بمشروع ضخم عن حياة النبي موسى عليه السلام، إلا أن الأجل لم يمهله، فقد توفي المخرج سلحشور في 27 فبراير 2016 بعد معاناة طويلة من سرطان الرئة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية إثر وفاته: إن الآثار الشهيرة والباقية لهذا الفنان المؤمن والتي تخطت حدود البلاد وسجلت سمعة واعتبارا لفن السينما الإيرانية في أنظار الشعوب الأخرى هي بلا شك في عداد الحسنات الباقية له، وستكون إن شاء الله مبعث أجر إلهي وذكر شعبي جميل له.
أجل أيها الأحبة، تعرفنا على نجم من نجوم السينما الإيرانية، ألا وهو مخرج مسلسل يوسف الصديق المرحوم فرج الله سلحشور.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، هذه عودة أخرى إلى حديثنا عن السينما الدينية ودورها في نشر المبادئ الدينية والإسلامية.
مستمعينا، بالرغم من أهمية ودور السينما في نشر المعتقدات والإيديولوجيات، إلا أن الباحثين ونقاد السينما في العالم العربي والإسلامي يتحدثون عن قصور واضح في إنتاج الأفلام السينمائية الدينية في العالم الإسلامي.
وقد اعتبر البعض أن أسباب هذا القصور يكمن في عدم توفر الإمكانيات اللازمة، فالإنتاج الضخم لتنفيذ مثل هذه الأفلام يكلف مبالغ كبيرة لبناء الديكورات اللازمة والملابس المخصصة ومجاميع كبيرة من الكومبارس، وفي الوقت نفسه لا تغطي عوائد الفيلم هذه المصاريف.
كما يرى البعض الآخر أن منتجي ومخرجي هذا الزمن يختلفون عن المنتجين القدامى، حيث كان العمل الجيد هو الأساس حتى لو خسر المنتج، لأنه يسعى لإنتاج الفيلم على الأسس المبدئية ليكون عملا تتوارثه الأجيال.
يتطرق المهتمون بالسينما إلى طرح عائق آخر، وهو يقف أمام تنفيذ مثل هذه الأعمال السينمائية، ألا وهو الخلافات الموجودة فيما بين المذاهب الإسلامية بخصوص القراءات المختلفة حول التاريخ الإسلامي وشخصياته ورموزه،
وكذلك الأطر الفقهية التي تحد من إظهار وجوه الأنبياء والأولياء والصحابة في الأفلام والمسلسلات. هذا بالإضافة إلى فقدان الساحات الفنية السينمائية لشحة المصادر الفكرية والدراسات الدينية والبحوث الأكاديمية التي تصب في إطار دعم عملية إنتاج الأفلام السينمائية الدينية.
تعد هذه الأمور بعضا من الأسباب التي جعلت السينما الدينية في العالم الإسلامي تعاني من قلة الإنتاج، بالرغم من أهميتها ومكانتها المؤثرة على نشر الفكر الإسلامي وتعريف المتلقين على رموزه وشخصياته.
أيها الأكارم، لنتابع معا صفحة أخرى من أوراق تاريخ السينما الإيرانية، ونعود بعد ذلك إلى متابعة الحديث.
من تاريخ السينما الإيرانية.
في
في غضون السنوات الأولى من الحكم البهلوي في إيران تكررت المطالبات بالإشراف على الأفلام المستوردة من الغرب وحذف المقاطع غير الأخلاقية منها والتي كانت تروج للثقافة الغربية وتسعى إلى إثارة المشاعر الجنسية. فقد جاء في إحدى المجلات التي كانت تسمى مرآة إيران في عددها الصادر في تموز عام 1930: يبدو واضحا وجليا أن السينما تفيد لتحقيق هدفين، هما لتهذيب الأخلاق والآخر للترفيه والتخفيف عن عمل الأدمغة. أما فيما يخص تهذيب الأخلاق فقد اعتبر المقال أن ما تعرض من أفلام سينمائية فإنها لم تحقق شيئا على هذا الصعيد، بل إنها تعمل في الاتجاه المعاكس تماما، لأن الأفلام المستوردة من الغرب لم يتم حذف المقاطع الإباحية منها، وإن تم حذف المقاطع غير الأخلاقية منها فإنها لا تنسجم مع السياسات العامة والأطر المصلحية. يشير المقال إلى بشاعة المشاهد الإباحية التي توجد في الأفلام السينمائية المستوردة من فرنسا قائلاً إن الأفلام التي تعرض في دور السينما الإيرانية والتي أغلبها أفلام فرنسية فهي تثير الشهوة لدى المتلقين حتى وإن كان المتلقي رجلاً في الثمانين من عمره، فكيف الحال بالفتيات والشباب الذين يرتادون السينما لتلقي الفضائل الأخلاقية؟ لقد تحولت السينما إلى آلية لترويج الفساد الخلقي والنزوات النفسية، فهي تأخذ من أموال الناس كثيرا لتعليمهم الإباحية واتباع الشهوات والنزوات. أجل مستمعين الكرام، لقد أثمرت الهجمة الواسعة التي شنتها الصحف والمجلات على واقع الأفلام السينمائية آنذاك عن صدور قرارات وقوانين رسمية، ولأول مرة بخصوص ضرورة المصادقة على عرض الأفلام السينمائية، حيث تقرر أن تقوم بلدية طهران بإعداد وتنظيم لائحة لعرض الأفلام السينمائية وإرسالها إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها في اجتماع لوزراء الدولة. تتكون هذه اللائحة من 6 بنود يتعلق البند 3 والرابع منها بالإشراف وتقييم الفيلم قبل العرض، وعليه يجب على مديري دور السينما الحصول على تراخيص لبث أي فيلم سينمائي، ويقوم نائب عمدة المدينة بالإشراف على الفيلم وحذف المقاطع غير الأخلاقية منه ليتم إصدار التراخيص اللازمة لبث الفيلم في دور السينما.
مستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم فقرة من تاريخ السينما الإيرانية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وعودة أخرى إلى موضوع الحديث عن السينما الدينية.
أيها الأكارم، أشرنا فيما سبق إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى أن تعاني السينما الدينية في العالم الإسلامي من ضعف وقلة إنتاج الأفلام السينمائية، إلا أن هذا الأمر لا يعني خلو ساحة السينمائية من وجود أفلام سينمائية دينية مؤثرة، فقد شهدت السينما الدينية في عموم العالم الإسلامي خلق آثار وأعمال خالدة،
ولعل من أبرزها فيلم الرسالة للمخرج المرحوم مصطفى العقاد من إنتاج عام 1976، والذي يحكي قصة الرسالة النبوية وبزوغ فجر الإسلام في الجزيرة العربية.
هذا طبعا بغض النظر عن الأفلام والمسلسلات الدينية التي أنتجتها السينما الإيرانية وقدمتها للعالم الإسلامي كمسلسل أصحاب الكهف، فيلم السفير، مسلسل الإمام الحسن عليه السلام، يوم الواقعة، مسلسل الإمام علي عليه السلام، مسلسل يوسف الصديق، فيلم مملكة سليمان النبي، مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، مسلسل المختار الثقفي، وأخيرا فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره من الأفلام السينمائية والمسلسلات التي تتناول القضايا والمواضيع الدينية مباشرة أو تلويحا.
وسنسعى في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى أن نعرفكم على جانب من تلك الأفلام والآثار السينمائية الإيرانية الدينية، ولكن بصورة عامة فإن المشكلة التي تعاني منها السينما الدينية في العالم الإسلامي هو أولا قلة الإنتاج للأفلام السينمائية الدينية وضعفها من الناحية الإنتاجية بالمقارنة مع الإنتاج السينمائي للمضامين والمواضيع الأخرى.
أيها الأكارم، سنتابع الموضوع في الحلقة القادمة ونسعى للإشارة إلى التجربة الإيرانية في مواجهة المشاكل التي أصبحت السينما الدينية تعاني منها في العالم الإسلامي، علها تكون نموذجا يحتذى به لتقديم نتاجات سينمائية مؤثرة على مستوى القضايا الدينية. أنغام سينمائية.
في الفقرة الأخيرة من البرنامج أنغام سينمائية، وبعد أن تحدثنا عن السينما الدينية في إيران، نرى من المناسب جدا مستمعينا الكرام أن نعطر أجواء البرنامج بالاستماع إلى بعض من المقطوعات الموسيقية التي استخدمت في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من إخراج فرج الله سلحشور، وهو الآخر قد تعرفنا عليه في فقرة نجوم سينمائية.
موسيقى هذا المسلسل هي للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان من مواليد 1968 في طهران. هذا الموسيقار تعلم فن العزف على البيانو عندما كان في السادسة من العمر، وبعد أن تخرج من جامعة الشريف الصناعية في فرع الهندسة الصناعية واصل مشواره في الموسيقى، وقد نال عام 1998 المركز الأول في إحدى المنافسات الموسيقية في فرنسا في فرع العزف على البيانو.
نستمع فيما يلي أيها الأحبة إلى بعض من المقطوعات الموسيقية التي استخدمت في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام.
إلى هنا وصلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة.
شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم، فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك، وتكون في يوم القيامة مثلاً